الانترفيو ايكونوميك.
تنضمن ضيفة الانترفيو ايكونوميك سيدة أماني بن سيك علي، محللة سياسات عمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد. سيدة أماني بن سيك علي، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
مرحبا بك،
شكرا على الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة. المرصد التونسي للاقتصاد اللي ينظم لقاء حواري نهار الخميس الصباح، الموضوع هو الدينار طاح، علاش وكيفاش، وخاصة في علاقة بين قانون استقلالية البنك المركزي التونسي وتخفيض قيمة الدينار.
هذا هو في الحقيقة. احنا في المرصد منظمين أسبوع العمل حول صندوق النقد الدولي والسياسات النقدية، مش فقط في تونس لكن في المنطقة كذلك، على خاطر باش ننظموا زاد نهار الأربعاء ودينار ريجيونال باش يكونوا حاضرين فيه السيدة من مصر والمغرب. باش يكون من المغرب حاضر معنا الأستاذ نجيب أقصبي، وباش يكون من مصر الأستاذ عمرو عدلي، وباش نحكيوا فيه على تخفيض العملات الوطنية المدفوعة من قبل صندوق النقد الدولي، باش نتبادلوا فيه وجهات النظر، باش نترقوا للإصلاح هذا كيفاش تم في مختلف البلدان. نعرفوا أنه تونس ما بين فترة 2016 و2018 تم تخفيض العملة متاعنا تحت إملاء صندوق النقد الدولي في إطار قرض 2016 اليساف، وإلا ما يسمى بالعربي تسهيل صندوق النقد الممدد. وبالنسبة لمصر كيف كيف، في إطار القرض الأخير تم تخفيض العملة، وممكن نتذكر مع بعضنا زادة كيفاش
قرار التعويم
سمعناها على الجنيه، قديش وصل القيمة نتاعه وقديش انخفضت القيمة نتاعه مقابل الدولار. بالنسبة لتونس وبالنسبة للحدث الوطني كيف كيف، مش نترقوا المسألة تخفيض قيمة العملة، لكن هذا الإطار أنه احنا خرجنا ورقة تفسيرية فسرنا فيها الإصلاح هذا كيفاش تم تحت مظلة أو تحت وصاية صندوق النقد الدولي وشني الأثار نتاعو، لكن مش نتعرضوا للمسألة هذه فقط أو لتقديم العمل أو الورقة التفسيرية اللي قام بها فريق المرصد، باش نتعرضوا زيادة لمسألة استقلالية البنك المركزي، باش نتعرضوا زيادة لمسألة مشروع مجلة قانون الصرف، خاطر المواضيع هذه مطروحة على الطاولة اليوم. بالنسبة لاستقلالية البنك المركزي عاودوا طرحوها، نسمعوها في المجلس النواب الشعب، في الصحافة اليوم نقراو لها، على خاطر كان
فما حتى تسريب لنسخة
بالنسبة لتخفيض العملة كيف لم يخلو من أثار سواء على المستوى المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة أو على مستوى القطاعات الحيوية والمؤسسات الحيوية أو على حتى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين والتونسيات. وباش نخوضوا زيادة في المشروع اللي بدأ من 2022 مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الحديث عليه، وهو مشروع مجلة الصرف. هذا باش نتعرضوا له، باش يكون حاضرين معنا عدة متدخلين باش يطرقوا للمسألة هذه في جزئين. الجزء الأول باش نتعرضوا فيه لمختلف هذه الإصلاحات، والجزء الثاني باش يكون تركيز أكثر على مشروع المجلة الجديد وعلى الإصلاح الجديد ومختلف أوجه النظر حول المسألة هذه.
أماني، حكيت على ما يسمى بإملاءات صندوق النقد الدولي واللي أدت في اتفاقات سابقة مع الدولة التونسية إلى التخفيض في قيمة الدينار، وهذا شفناه كذلك في دول أخرى كما مصر، عملية تعويم الجنيه شنو وصلت، خاصة من تضخم اللي يقارب 40% بعد ما فقد الجنيه المصري قيمته بنسب فلكية. اليوم احنا في مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، في تقديركم كالمرصد التونسي للاقتصاد تعثر هذه المفاوضات تراو فيه جانب إيجابي، خاطر فما طرف يرى كونه لا مفر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وفما طرف آخر اللي يقول لك نعاولوا على أنفسنا، أنتم في المرصد التونسي للاقتصاد في أنا توجه فيهم؟
احنا عملنا هو حقيقة في رصد ما يقال وما ينفذ حول هذه الإصلاحات، ونتبع زيد الآثار نتاع الإصلاحات هذه خاصة في علاقة مع صندوق النقد الدولي. نرفع ولا رجعنا ديجا في مختلف الأوراق البحثية اللي مشدناها للآثار نتاع الاتفاقيات هذه، اللي نجم نقول هي آثار سلبية على حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، على المؤشرات الاقتصادية وعلى الاقتصاد الوطني. في بالنسبة للورقة البحثية اللي خرجناها وورقة تفسيرية، ركزنا فيها على السياسات النقدية، وقفنا على حقيقة الإصلاحات وعلى الادعاءات مغالطات حتى صندوق النقد الدولي حول الإصلاح هذا، على خاطر في الحقيقة مش الإصلاح هذا فقط، خاطر تعرضنا حتى الإصلاح المتعلق برفع الدعم عن الطاقة أو الإصلاح المتعلق بالمؤسسات العمومية وغيره. وديما نلقاو أن الإصلاحات هذه أو الإملاءات هذه، خلينا نقول إملاءات على خاطر وقت اللي نتبعوا في الاتفاقيات ومختلف المراجعات منذ 2013، منذ الاتفاق الأول اتفاق الاستعداد الائتماني، وحتى في الاتفاق 2016 اللي يسمى بتسهيل صندوق الممدد، في مختلف المراجعات نتاعو في حتى في نصوص الاتفاق نلقاو الإجراءات هذه كيفاش معناها موجودة، ونلقاو أنه الصندوق ينص أنه هي إجراءات هيكلية، ثم مثلا بالنسبة لتخفيض العملة وليت حتى إملاء اللي هي إجراء مسبق باش الصندوق يعطيك الفلوس. هذا هو
تراو كونه فما إمكانية لبديل عن تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضوع التعويل على الذات اللي في أكثر من مرة تم طرحه على طاولة النقاش، نجم يكون حل بديل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
هو أنه القرار ما يكونش صادر عليك، وما يكونش مبني على حوار وطني، وما يكونش يستجيب للواقع التونسي لمختلف الخصائص معناها الاقتصاد التونسي، والإجراءات أو الإصلاحات المسقطة من المؤسسات المالية العالمية أثبتت الفشل نتاعها مش فقط في تونس معناها خلال العشرية الماضية أو حتى منذ 86، لكن في بلدان المنطقة الكل. والسردية نتاع أنه ما فماش بديل غير صندوق النقد الدولي، وإلا ما فماش بديل غير المؤسسات المالية العالمية والإسناد ما يعبر عنه بإسنادها لاقتصادات البلدان الجنوب، هذه نقولوا ليه، على خاطر احنا زادة في المرصد خرجنا ورقة بحثية وعنا برنامج اللي نحكيه فيه على البدائل الممكنة في مختلف القطاعات. خرجنا ورقة بحثية متعلقة بالخروج من صندوق النقد الدولي اللي ندعوكم للاطلاع عليها،
والدعوة مفتوحة زادة لكل الكفاءات في المرصد التونسي الاقتصاد، تتفضلوا بحذانا ونحكيه في مختلف المواضيع منها.
مرحبا بكم نهار الخميس نهار الأربعاء.
هذا باش نذكر أماني دونك محلة للسياسات العمومية بالمرصد التونسي الاقتصاد، اللي نهار الخميس الصباح ينظم ندوة حوارية حول الدينار في علاقة باستقلالية البنك المركزي، في علاقة كذلك ب قانون الصرف الجديد. شكرا لك أماني بنسيك علي، محللة سياسات عمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد. آخر جزء في برنامجنا هو ليكو انترناسيونال.
ليكو انترناسيونال.
الرحلة تأخذنا للصين، الصين اللي تعرف ارتفاع في وارداتها من النفط الروسي إلى مستوى قياسي. البيانات الحكومية الصينية اللي خرجت اليوم ظهرت كون واردات النفط اللي جاية من روسيا طلعت إلى مستوى غير مسبوق في شهر ماي، هذا يجي بالأرقام في حدود 9.7 مليون طن في الشهر متاع شهر ماي، ما يعادل 2.3 مليون برميل يوميا كواردات للصين من النفط الروسي. نحكيه على أعلى مستوى على الإطلاق، بما أنه مقارنة بشهر أفريل زيادة وصلت 32% بمعدل 1.73 مليون برميل يوميا في شهر أفريل مقابل مقابل 2.3 مليون برميل يوميا في شهر ماي بالنسبة للصين. غير النفط الروسي اللي هو يعرف تضييقات بالعقوبات المسلطة على روسيا, النفط الروسي اللي هو منخفض الثمن. قلت الصين اللي قاعدة تستورد في النفط هذايا بكميات قياسية في شهر ماي. واردات الخام الصيني من السعودية زيادة على النفط الروسي من السعودية هي في حدود 7.3 مليون طن في شهر ماي, يعني بمعدل 1,720,000 برميل يوميا, وهذا فيه انخفاض بالنسبة للواردات الصينية من السعودية ب 16%. كذلك الصين تستورد من ماليزيا بما يعادل 1,340,000 برميل يوميا في شهر ماي ديما نحكيه, وكذلك تستورد من الولايات المتحدة الخام من الولايات المتحدة الكمية ضعفت 3 مرات ديما نحكيه على شهر ماي بالنسبة للصين, على الرغم من التوتر الجيوسياسي ما بين الصين والولايات المتحدة, لكن الصين ضعف 3 مرات من وارداتها من الخام الأمريكي في شهر ماي. الصين كذلك اللي أمضت مع قطر اتفاقية على مدة 27 سنة. شركة قطر للطاقة وقعت اليوم اتفاقية لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية CNPC ب4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عام. هذه ثاني اتفاقية للغاز المسال يتم إبرامها ما بين قطر والصين. يصير هذا في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر, وهي واحدة من أطول الاتفاقيات في صناعة الغاز المسال في العالم. نحكيه على اتفاقية ب27 سنة, من الواضح كونه بالنسبة للصين في ظل التوتر الجيوسياسي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية يبقى الهاجس الأول متاحة هي الإمدادات بالطاقة, الإمدادات بالمحروقات سواء النفط, روسيا, السعودية, الولايات المتحدة, أي كان المصدر, أو كذلك الغاز المسال بالأساس من دولة قطر. هذا أهم ما عندنا اليوم في ليكو انترناسيونال. هكا نكون وصلنا لنهاية الإكسبريس لليوم. كل الشكر لسيرين حتيد كانت معنا في الإخراج, مروان العبيدي في الديجيتال, شكرا يوسف كذلك كان حاضر معنا اليوم في الاستوديو. وليد برحومة نحييكم, نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت نفس الفريق من نص النهار الماضي 3 في الإكسبريس على الإكسبريس FM. باي باي.